بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان
رحمه الله
في تفسير سورة الأعراف: اعلم أولا أن المتكلمين قسموا صفاته جل وعلا إلى ستة أقسام: صفة نفسية، وصفة سلبية، وصفة معنى، وصفة معنوية، وصفة فعلية، وصفة جامعة. والصفة الإضافية تتداخل مع الفعلية، لأن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق والإحياء والإماتة، فهي صفة إضافية.
لا حول ولا قوة. لا إله إلا الله. فالصفة الإضافية تتداخل إيش؟
مع الفعلية؟ لأن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق والإحياء والإماتة.
والإحياء والإماتة.
فهي صفة إضافية.
لا إله إلا الله. صفة إضافية. لا إله. الصفة، يقولون الصفة الإضافية التي لا تعقل إلا بتعقل شيء آخر، ويمثلون لها في المخلوق بالأبوة والبنوة. فالأبوة صفة إضافية والبنوة صفة إضافية، لأن الإنسان صفة الأبوة ما هي صفة ذاتية في الشخص، هي صفة بالنسبة للابن، فبالنسبة لابن هو أب، وبالنسبة لأبيه هو ابن، وبالنسبة لأخيه هو أخ، فهي صفة بالنسبة وهي الإضافة. ومن جنسها يقولون القبلية والبعدية. أما الخلق فلا يظهر فيه هذا المعنى، لأن الخلق يثبت للخالق وإن لم يكن مخلوق، فالله اسمه الخالق ولو لم يخلق فهو الخالق سبحانه وتعالى. فالخلق صفته، فلا يظهر فيه يعني معنى الصفة الإضافية. نعم بعد
سمح صلى الله عليه. وليست كل صفة إضافية فعلية.
وليست كل صفة إضافية
فعلية.
صحيح.
فبينهما عموم وخصوص من وجه يجتمعان في نحو الخلق والإحياء والإماتة، وتتفرد الفعلية في نوع في نحو الاستواء.
في نحو
الاستواء.
نعم.
وتتفرد الإضافية في نحو كونه تعالى كان موجودا قبل كل شيء، وأنه فوق كل شيء.
إيش تتفرد
الإضافية في نحو كونه تعالى كان موجودا قبل كل شيء، وأنه فوق كل شيء.
نعم
أحسن لك. لأن القبلية والفوقية من الصفات الإضافية وليستا من صفات الأفعال، ولا يخفى على عالم بالقوانين الكلامية والمنطقية أن إطلاق النفسية على شيء من صفاته جل وعلا أنه لا يجوز، وأن فيه من الجرأة على الله جل وعلا ما لا عالم به ما الله زال. وأن فيه من الجرأة على الله جل وعلا ما الله عالم به. وإن كان قصدهم بالنفسية في حق الله الوجود فقط وهو صحيح، لأن الإطلاق وإن كان قصدهم بالنفسية في حق الله الوجود فقط فهو صحيح.
وهو ولا فهو؟
وهو صلى الله عليه. حصلك. لأن الإطلاق الموهم للمحذور في حقه تعالى لا يجوز، وإن كان المقصود به صحيحا، لأن الصفة النفسية في الإصطلاح لا تكون إلا جنسا أو فصلا.
لأن الصفة النفسية
في الإصطلاح لا تكون إلا جنسا أو فصلا، فالجنس كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان، والفصل كالنطق بالنسبة إلى الإنسان. ولا يخفى أن الجنس في الإصطلاح قدر مشترك بين أفراد مختلفة الحقائق، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس والحمار، وأن الفصل صفة نفسية لبعض أفراد الجنس.
وأن الفصل
أحصل لك صفة نفسية لبعض أفراد الجنس ينفصل بها عن غيره من الأفراد المشاركة له في الجنس، كالنطق بالنسبة إلى الإنسان، فإنه صفته النفسية التي تفصله عن الفرس مثلا المشارك له في الجوهرية والجسمية والنمائية والحساسية. ووصف الله جل وعلا بشيء يراد به إصطلاحا ما بينا لك.
شغول
أحصل لك. ووصف الله جل وعلا بشيء يراد به إصطلاحا ما بينا لك من أعظم الجرأة على الله تعالى كما ترى، لأنه جل وعلا واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، فليس بينه وبين غيره اشتراك في شيء من ذاته ولا من صفاته، حتى يطلق عليه ما يطلق على الجنس والفصل سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لأن الجنس قدر مشترك بين حقائق مختلفة، والفصل هو الذي يفصل بعض ذلك تلك الحقائق المشتركة في الجنس عن بعضه عن بعض، سبحان رب السماوات والأرض وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وسنبين لك أن جميع الصفات على تقسيمها لها جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها، وهم في بعض ذلك يقرون بأن الخالق موصوف بها، وإن جاء في القرآن أيضا وصف المخلوق بها، ولكن وصف الخالق مناف لوصف المخلوق كمنافات ذات الخالق لذات المخلوق. ويلزمهم ضرورة فيما أنكروا مثل ما أقروا به، لأن الكل من باب واحد. لأن جميع صفات الله جل وعلا من باب واحد، لأن المتصف بها لا يشبهه شيء من الحوادث. فمن ذلك الصفات السبع المعروفة عندهم بصفات المعاني، وهي القدرة، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. فلقد قال تعالى في وصف نفسه بالقدرة: والله على كل شيء قدير. وقال في وصف الحادث بها: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فأثبت لنفسه قدرة حقيقية لائقة بجلاله وكماله، وأثبت لبعض الحوادث قدرة مناسبة لحالهم من الضعف والافتقار والحدوث والفناء. وبين قدرته وقدرة مخلوقه من المنافاة ما بين ذاته وذات مخلوقه. وقال في وصف نفسه بالإرادة: فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ونحو ذلك من الآيات. وقال في وصف المخلوق بها: تريدون عرض الدنيا، الآية: إن تريدون إلا فرارا، يريدون ليطفئوا نور الله، ونحو ذلك من الآيات. فله جل وعلا إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، وللمخلوق إرادة أيضا مناسبة لحاله. وبين إرادة الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. وقال في وصف نفسه بالعلم: والله بكل شيء عليم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، الآية: فلنقصن عليهم بعلمه وما كنا غائبين. أحسن. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال في وصف الحادث: قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم.
الحادث يعني المخلوق.
نعم. وإنه لذو علم لما علمناه، ونحو ذلك من الآيات. فله جل وعلا علم حقيقي لائق بكماله وجلاله، وللمخلوق علم مناسب لحاله. وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق.
لكن بين العلمين قدر مشترك، قدر مشترك، وهذا المشترك ليس له وجود في الخارج، إنما هو موجود في الذهن. فالعلم المطلق مشترك. إذا قلنا علم، علم هو إدراك الأشياء على ما هي عليه. هذا المعنى يضاف إلى الله، لكن على الوجه الذي يختص به، ويضاف المخلوق على الوجه الذي يختص به. ولكن كل منهما علم، ويقال مثل ذلك في القدرة والحياة والسمع والبصر. نعم.
أحسن لك. وقال في وصف نفسه بالحياة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي لا إله إلا هو، الآية: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ونحو ذلك من الآيات. وقال في وصف المخلوق بها: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فله جل وعلا حياة حقيقية تليق بجلاله وكماله، وللمخلوق أيضا حياة مناسبة لحاله. وبين حياة الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. وقال في وصف نفسه بالسمع والبصر: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الله سميع بصير، ونحو ذلك من الآيات. وقال في وصف الحادث بهما: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا الآية، ونحو ذلك من الآيات. فله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان يليقان بكماله وجلاله، وللمخلوق سمع وبصر مناسبان لحاله، وبين سمع الخالق وبصره وسمع المخلوق وبصره من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. وقال في وصف نفسه بالكلام: وكلم الله موسى تكليما، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فأجره حتى يسمع كلام الله، ونحو ذلك من الآيات. وقال في وصف المخلوق به: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم الآية. قالوا: كيف تكلم من كان في المهد؟ قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا، ونحو ذلك من الآيات. فله جل وعلا كلام حقيقي يليق بكماله وجلاله، وللمخلوق كلام أيضا مناسب لحاله، وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. وهذه الصفات السبع المذكورة يثبتها كثير ممن يقول بنفي غيرها من صفات المعاني، والمعتزلة ينفونها ويثبتون أحكامها، فيقولون: هو تعالى حي قادر مريد عليم سميع بصير، متكلم بذاته لا بقدرة قائمة بذاته ولا إرادة قائمة بذاته. هكذا فرار منهم من تعدد القديم. ومذهبهم الباطل لا يخفي بطلانه أو لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدنى عاقل، لأنه من المعلوم أن الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق منه مستحيل. فإذا عدم السواد عن جرم مثلا استحال أن تقول هو أسود، إذ لا يمكن أن يكون أسود ولم يقم به سواد. وكذلك إذا لم يقم العلم والقدرة بذات استحال أن تقول هي عالمة قادرة لاستحالة اتصافها بذلك، ولم يقم بها علم ولا قدرة. قال في مراقي السعود: وعند فقد الوصف لا يشتق،
لا يشتق.
أحسنك. وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي أحسن لك.
وأعوز المعتزلي الحق.
وأما الصفات المعنوية عندهم فهي الأوصاف المشتقة من صفات المعاني السبع المذكورة.
إلى آخره.
السلام عليكم.
نعم بعدك.